يزيدنا القرب ودادا واعتدادا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المشهد هو المشهد الوحيد في حوارية إبراهيم مع أبيه في القرآن الكريم. نعم، ذكر حوار إبراهيم مع أبيه في مواضع أخرى لكن على سبيل الإشارة، هذا هو الموضع المبسوط الوحيد. والحقيقة واضح أن مفتاح شخصية إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هذا مفتاح من مفاتيح شخصيته. وواضح انعكاس هذا المفتاح من مفاتيح شخصيته على خطابه مع أبيه، وفي بقية الخطابات وفي بقية السلوكيات كذلك. فعلا هذا الخطاب المفتتح بيا أبتي قبل كل جملة على الإطلاق 4 مرات، سيل متدفق من الحنان، سيل متدفق من الدفء، من الحكمة، من القرب، ومحاولة الإشعار بالقرب. هو إذ يناديه بيا أبتي، وهذه التاء كما يقول النحويون هي تاء تأنيث بالمناسبة، زج بها في هذا المقام لأن التأنيث هو الذي يستحضر الشفقة والتودد. هناك فرق بين أن أقول يا أبي وأن أقول يا أبتي، هذه التاء أضافت نوع مشاعر رقيقة في هذا الخطاب، وكأنه يقول له إنما أنا بعضك، لست غريبا عنك، إنما أريد مصلحتك، الذي يحركني الخوف عليك. الحقيقة على بساطة خطاب إبراهيم، إلا أنه كما تفضلتم عميق جدا ومتسلسل جدا. في البداية زيف له ما هو عليه من الاعتقاد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الخطوة الثانية بعد أن زيف ما هو عليه لم يتركه في ضلالته يبحث عن الطريق، وإنما دله عليها، قال فاتبعني أهديك صراطا سويا، ثم بين له الحقيقة في الذي يفعله، إنه في الحقيقة كما تفضلتم يعبد الشيطان. والتعبير عن عبودية أبيه لهذه الأصنام بالعبودية المباشرة للشيطان شيء تنفر عنه طباع البشر، فأراد أن يجلي له حقيقة ما يفعله، لكأنما يرى نفسه يعبد الشيطان، وهذا المنظر منفر له. في النهاية يقول له إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. هذا هو الدافع في الكلام معك. الحقيقة واجهه منطق آخر، يعني هذا المشهد القرآني يتجلى فيه المنطقان بشكل واضح تماما، المنطق الإيماني الهادئ الحنون والمنطق الكفري العنيف المؤذي، يطرده لأرجمنك وهجرني مليا كما في سورة أخرى. الرد حتى رد المتاركة والمسالمة كان فيه شيء من الإضاءات الدعوية على الطريق، سلام عليك سأستغفر لك ربي، التعبير بالربوبية التي أضيفت إلى ضميره، وقوله إنه كان بي حفيا، في مقابل قوله لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وأنا أعبد ربي الذي هو بي حفيا. وليت شعري. إبراهيم عليه السلام لكأنه يعيش في عالم آخر، هو يعيش في ظلال مودة الله تعالى ومحبته. الحفي، الحفاوة، أحتفي بالشيء، يعني أنا أعتني به، أحبه حبا شديدا، بتعبير اللغويين أبالغ في الاعتناء به، ربه يبالغ في الاعتناء به. ما أجمل هذا الشعور الإيماني العالي. ولعل أشقى شعور يمكن أن يمر به إنسان على وجه الأرض مؤمنا أو كافرا الشعور بالبعد عن الله عز وجل. إنه العمر الحق مرض حري بكل حي أن يسعى لمعالجته. ما أجمل شعور القرب من الله تعالى، هذا القرب الذي تحدثه توالي الطاعات. توالي الطاعات، تجويد الفرائض والانتقال من بعد ذلك إلى الارتقاء بالنوافل. هذان خطابان متقابلان، نسأل الله يعني أن يبصرنا بالحقائق. أكرمكم.
ونرفع الأب لا شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالبشر دادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحقيقة في قصة إبراهيم عليه السلام تميزت أولا بالحوار والدعاء، وفي كل حوار تتبعته لإبراهيم عليه السلام وجدته يمكن استخلاص 5 قيم وخمس من الأخلاق النبيلة من كل حوار. بمعنى أن قصة إبراهيم هي أعظم قصة تعد خزانا للقيم لكل باحث عن القيم والنمذجة، بمعنى أن نقتدي بنبي الله إبراهيم عليه السلام من خلال ما قاله أخي إبراهيم، وأنا أقول إبراهيم بدون تكلفة لأنه من أقرب الناس إلي جزاه الله خيرا، التبسيط. ولذلك حواراته كلها كانت تتميز أولا أنها تنطلق من الوجدان والروح إلى جانب العقل دون إهمال للعقل، لكن بمرجعية واضحة وهي العقيدة المرتبطة بالتوحيد، فلم يزغ عنها أبدا لأنه كان حنيفا، بمعنى كان مائلا عن الانحراف الذي عرف في مجتمعه. سأقف وقفة واحدة مع خوف إبراهيم عليه السلام على أبيه أن تمسه النار، وأستخلص منها 5 نماذج وخمس قيم وخمس وقفات نتعلم منها. الخطوة الأولى الدعاء المستمر، مما ينبغي علينا أن يستمر دعاؤنا لآبائنا سواء أحياء كانوا أم أموات. لذلك أدعو لوالديك يوميا بالهداية سواء كانوا ملتزمين أو غير ذلك، فالهداية مطالب بها الجميع. ثاني شيء، اجعل في وردك اليومي ما تدخل فيه الدعاء أيضا للوالدين بالمغفرة والرحمة، ثم ندعو لهم بالمغفرة والرحمة إن كانوا متوفين، وهذه من علامات الولد الصالح أنه يدعو لوالديه. الأمر الآخر، إذا كانوا أحياء ندعو لهم بالصحة والعافية إلى جانب الهداية أيضا. الخطوة الثانية وهي النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، بمعنى لا تنصح والديك وأنت في حالة انفعال أو غضب أو توتر أو قلق وغير ذلك، ولا تنصحهما وهما أيضا في حالة انفعال أو غضب. استخدام القصص والأمثلة بدل من النصح الموجه المباشر، لذلك القصص والأمثلة أكثر تأثيرا من النصح المباشر على الآخرين. اختيار الأوقات المناسبة أيضا للحوار سواء كان وقت مناسب لي أنا كأب أو كابن أو لوالدي، ثم أن أكون صبورا لا نيأس مهما كان. ولذلك أعظم نماذج الصبر في تاريخ البشر هي نماذج أولي العزم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لما أمر أو وجه أن يصبر فاصبر كما صبر أولي العزم. وصبر أولي العزم سبحان الله كان هذا الصبر الذي لا يأس فيه. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو دون أن ييأس أو غير ذلك. الخطوة الثالثة وهي القدوة العملية، بمعنى أن تكون أنت أيها الإبن مثالا للأخلاق والسمو والسلوك أمام والديك. أظهر لهم الفرق بين أن تكون ملتزما أو غير ملتزم، بمعنى إذا كنت ملتزما فأظهر لهما معنى أن تكون ملتزما بأخلاقك ببرك بإحسانك لهما، لا تنصح بشيء وأنت تفعل عكسه. إذن احرص على هذه الصفة، اجعل تدينك يصب في راحة والديك وسعادتهما. الخطوة الرابعة البر العملي، اخدم والديك في أمور الدنيا والآخرة، صاحبهما، اصطحبهما لأماكن لصلة الرحم وغير ذلك. والخطوة الخامسة أو الوقفة الخامسة، اطلب الدعاء لهم وادع لهم باستمرار، واحرص على صلة الرحم، يعني رحم والديك، كما أن صلة الرحم حتى مع أصدقاء الوالدين لها أيضا جوانب إيجابية. هذه الوقفات الخمسة. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. أهل ودي أبيك.
جزاك الله خير.
ونرفع الأبلاشرا يملأ الأفق اتساعا للجفا نشد وداعا وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، كل هذا يأتي من اصطفاء واختيار كما قال مشايخنا الأفاضل، فالله عز وجل اصطفى الأنبياء من البشر، واصطفى الرسل من الأنبياء، واصطفى أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم صلوات ربي وسلامه من بين الرسل، ثم اصطفى الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. فلم يكن إبراهيم عليه السلام فقط هو خليل الرحمن، بل كان النبي أيضا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن. فهذا الاصطفاء لم يكن هكذا صدفة، وإنما اصطفاء واختيار وإعداد وتربية وصنعا من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام ولمحمد عليه الصلاة والسلام. فالمولى عز وجل صنع سيدنا إبراهيم واصطفاه وصنعه ورباه وصنعه على عينه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل قال عن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلذلك المولى عز وجل صنع إبراهيم عليه السلام منذ الصغر، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آته الرشد والعقل والحكمة ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة كل الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى وفق ما أراد الله، فرزقه الرشد والحكمة والعقل منذ الصغر بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما كبر إبراهيم عليه السلام وأرسله المولى عز وجل قال عنه جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، كما قال الدكتور رأفت. فالمولى عز وجل شهد له أنه وفى، وفى بكل شيء، وكمل العبودية لله، كمل في كل مجال، في العبادة، في العلم، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الصبر على الأذى، في تحمل كل المشاق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تحمل كل شيء وترك كل شيء. إبراهيم عليه السلام قال: إني مهاجر، وقال: إني مهاجر إلى ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. إبراهيم عليه السلام شغل قلبه وحياته بالدعوة إلى الله، وهكذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالإنسان ينظر هنا، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، أنت كمؤمن ألا يكون لك نصيب من محبة الله سبحانه وتعالى؟ كما قال مشايخنا الأفاضل حينما روى هذا الحديث القدسي الذي رواه البخاري، أن المولى عز وجل يقول: وما يزال استمرار، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين بالتوكيدين، ولئن استعاذني لأعيذن. والعجب بقى، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن ليه؟ قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته. سبحان الله. فلذلك الإنسان لابد أن يسعى
لأن يكون محبوبا ومذكورا عند الله، فاذكروني أذكركم. قال أحد السلف: والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل. قال: متى؟ قال: إن ذكرته ذكرني. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: إن ذك عبدي إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ إن ذكرتك في ملأ خير منهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة، قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، وفي رواية: فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فحرص العبد على العبادة، على القرب من الله، على أن يتم الفرائض على أكمل وجه، على أن يحيط الفرائض بالرواتب، وعلى أن يحيط الرواتب بالنوافل، فالنوافل تحمل رواتب، والرواتب تحمل فرائض، والفرائض تحمل قلب عن البعد عن الله سبحانه وتعالى، فيصير هذا العبد عبدا ربانيا يعيش في كنف الله وفي رعاية الله، ويكون شعاره كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. إبراهيم عليه السلام قال: إني مهاجر إلى ربي، وموسى عليه السلام قال: وعجلت إليك رب لترضى. ويكون شعار كل مسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكلنا يقرأ تلك الآية وكأنه تنافس جميل، كل واحد منا يقول: وأنا أول المسلمين، والثاني يقول: وأنا أول المسلمين، فالكل يسعى لأن يكون أولا، لأنه لا تنافس إلا في القرب من الله، وإلا في طاعة الله، وإلا في الوصول لأعلى درجات الجنة بفضل الله. وجزاكم الله خيرا.
ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. سبحان الله، عندما قرأت الآية قلت: يعني ما الذي فعله إبراهيم عليه السلام حتى ينال مرتبة الخلة؟ فقرأت كل المواقف التي حدثت لإبراهيم في حياته الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فخلصت إلى قاعدة ذهبية واحدة بالإضافة إلى ما تفضلتم به، هو أن إبراهيم عليه السلام في كل مواقفه كان يعامل الله سبحانه وتعالى باليقين، فكان الله سبحانه وتعالى يعامله بالمعجزات. خذوا موقف واحد: يوضع إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق، تضج ملائكة السماء: يا رب إبراهيم، ليس في الأرض من يقول الله الله إلا إبراهيم. وينزل إليه جبريل: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فهو أعلم بحالي. تخيل، ويلقى إبراهيم، ويأتي الأمر السماوي: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا إبراهيم قلبه لو تعلق بالسبب في موقف واحد في حياته كان يجب أن يتعلق بالسبب في هذه اللحظة. انقطعت أسباب الدنيا، ثم جاءته النجدة بخلاف السبب، ملك، ولكن قلب إبراهيم حتى لا يتعلق بنجدة ملك، لا يريدها إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم اليقين على الله سبحانه وتعالى في زمن الماديات اللي حولتنا إلى ريبوتات، حولتنا إلى قوسات، لا نؤمن إلا بالمشاهدات، بالأشياء التي نراها بأعيننا. هذا نحتاج أن نتذاكره في هذه الأيام. هل يعني جاء عندنا يقين بموعودات الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل تصدقت؟ أنا أرى مالي ينقص في عيني، ولكن يقيني أنه أنا أتصدق لأنه ما نقص مال من صدقة. هل جئت وضعت الحجاب على رأسك وقلت إنه أنا رغم إني تحجبت وتسترت فهذا لا يؤخر عريسا؟ وأنت الآن تعلمين أن ما لم تنله زليخة من يوسف بهيتلك نالته ابنة شعيب من موسى عليه السلام بجاءته تمشي على استحياء. في زمن الماديات نحتاج حقيقة أن نراجع هذه المفاهيم الروحانية. ما أوصل إبراهيم عليه السلام للخلة إلا لأنه فرغ قلبه من الأسباب وملأها برب الأسباب.
ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالبشر بادي.
سبحان الله دائما إذا ذكر القرآن، أنا أكلمكم عن نفسي وكل أشوف لما نسافر، إذا ذكر القرآن يذكر هذا الشخص، يذكر خاصة في وسط الشباب. وكنا نسافر بعض الدول فأقول للشباب متأثرين في مين، يقول فلان 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 فلان، هذا خلينا نشوف هذا الفيديو.
سبحان الله. يعني احيانا لما اجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الاسلام اشعر باننا نحن مقصرون تجاه هذا الاسلام. أقول ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ يعني سبحان الله، بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة عندما تتذكر كيف دخلت الإسلام وكيف هداها الله سبحانه وتعالى تشعر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بأعظم نعمة على الإطلاق، وهي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الإسلام العظيمة. لماذا نحن لا نشعر بهذه القيمة؟ وماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي تعب واجتهد حتى نشر هذا الدين، ونحن ديننا لا يتعدى حدود منطقتنا ولا يتعدى حدود دولنا؟ متى نوصل الإسلام إلى هذا المكان؟ نحن مسؤولون والله أعلم.
تفضل يا مصعب اليوم الشيخ فهد الكندري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في البداية أنا سعيد جدا أن أكون متواجد مع هذه القامات اللي أمامي، المشايخ والأساتذة والملهمين الذين تعلمت منهم الكثير واستفدت منهم الكثير. والشكر موصول لشيخي وحبيبي شيخ محمد السيد. يعني أنا في هذا البرنامج، برنامج سواعد الإخاء، هذا البرنامج القيمي المفيد لكل الأمة، المفروض أني أنا أكون متواجد فيه من بداية الحلقات، لكن هذا تقصير مني. دائما في كل سنة يواكب تصوير هذا البرنامج تصوير برنامجنا القرآني الرمضاني. عنوان هذه السنة من برنامج سواعد الإخاء إن إبراهيم كان أمة. وأنا في الطريق مع شيخ يوسف الأنصاري وأخي يوسف الكوس نتحدث عن إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. تحدثنا عن إبراهيم عليه السلام أنه كان دائم الشكر لله سبحانه وتعالى في سرائه وفي ضرائه. ثم ذكرنا بعض الآيات في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام أنه استجاب لكل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، سواء كان يرتضي هذا الشيء أم لم يرتضيه. قال: وإبراهيم الذي وفى. أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام بهذا الثناء العظيم، فقال: وإبراهيم الذي وفى. من باب الاقتداء بإبراهيم عليه السلام، أنا أشكر الله سبحانه وتعالى أولا أن جمعني بكم، وأشكر الله سبحانه وتعالى أنه استعملني في هذا الأرض، هذه الأرض، أن أقدم بمثل هذه البرامج، وأن حفظني الله سبحانه وتعالى القرآن. أنا على يقين أظن في نفسي أنني لا أستحق هذا، ولا كان في بالي يوم الأيام أني أنا أقدم برامج تلفزيونية أو إعلامية، ولم يكن هدف هذا في حياتي، ولكن أستغل هذه الفرصة أن أتحدث حقيقة عن من له يعني الأثر الكبير علي. ما قلتها كثير، ولكن الذي علمني هذا الشيء هو والدي رحمه الله. والدي رحمة الله عليه ترى توفي وهو في عمري الآن، كان عمره 43 أو 44 سنة، كان عامي بسيط جدا جدا جدا، ولم يكن في باله أو هدفه أو من أهدافه أن يكون واحد من أبنائي وأنا الكبير من إخواني أن يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن هي الشرارة، ذكر الشيخ عبدالله السميط الدكتور عن من هناك من يحدث الأثر ولا يعلم عنه شيئا، ثم يأتي من بعده الملايين يتأثرون. فوالدي رحمة الله عليه عندما كان هذا المعلم وأنا في المتوسط، سمع تلاوتي للقرآن قراءة عادية جدا، لم أكن أجيد أحكام التجويد ولم يكن في بالي، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاني صوتا نديا أتغنى ببعض الأناشيد وغيرها، وعندما طلب مني أن أقرأ القرآن قرأت فتأثرت. فقام هذا المعلم بدأ معي فقال: يا فهد لازم تحفظ على الأقل ما هو مطلوب منك كمقرر في المدرسة أنك تحفظ القرآن. فبدأت معه من غير ما أخبر والدي ولا والدتي أبدا أني أريد أن أحفظ القرآن. مع الأيام دعا هذا المعلم والدي رحمة الله عليه فقال له: يا أبو فهد، ترى ولدك فهد بدأ يحفظ القرآن. والدي استغرب لأنه لم يسمعني في البيت ولا كان يرى فيني هذا الشيء أني أنا أحفظ القرآن وأنا أتعلم القرآن. كنت أنا أجيد أمرين، كنت متفوقا في الدراسة وكنت أحب لعب الكرة وما زلت أحب لعب الكرة، وكنت ألعب في نادي أحد أندية الكويت. فقال له والدي: إيش المطلوب؟ فقال: ليش ما تجيب لي فهد معلم وشيخ يعلم القرآن؟ من هذا اليوم باختصار لا أريد أن أطيل بدأت أن أحفظ القرآن، سنة وسبع شهور ختمت هذا القرآن. ومن بعدها هنا بدأ الوالد في فهم معاني بعض الآيات في القرآن، مثلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يومئذ تحدث أخبارها. وكان عاميا، ولكن كل ما تأتي بعض الآيات التي أقرأها على والدي كان يقف عندها. فبدأ والدي يسمع لي القرآن في كل وقت، وأستغرب عندما حفظت القرآن إذا عندي مسابقة قرآنية سواء كانت محلية أو دولية، والدي كان يسمع لي القرآن تقريبا 10 أجزاء أو 12 جزء ولا يتعب أبدا في جلسة واحدة. ووالدتي بدأت أشوف أمامي سعادتها وأنا أقرأ عليها القرآن، قبل ما تنام تناديني: تعال سمع لي القرآن. ما بين بيتنا والشيخ الذي أذهب له مسافة طويلة تصل إلى تقريبا 25 إلى نصف ساعة حتى نصل. بدأت أسأل نفسي: لماذا يريد والدي كل هذا؟ ومن بعدها قبل أن يتوفى والدي، كان والدي رحمة الله عليه عندما أصبحت إماما لمسجد الدولة الكبير وأصلي في الناس وأنا صغير، كان والدي دائما أرى أمامي هذه الشرارة، يريد أي شخص أمامه من عائلته أو جيرانه أو أحبابه، أن يريد كل بيت فيهم يجب أن يكون فيه حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه رأى هذه السعادة ورأى هذه البركة. بعد ما حفظت أنا القرآن في بيتي تغير حال البيت بالكامل. أنا والدتي ما كانت محجبة أصلا، الآن هي منقبة. والدي كان يصلي في البيت أصبح يصلي في المساجد. إخواني تغير حالهم، البيت يشار إليه ببيت القرآن. وبعد أن توفي والدي رحمة الله عليه، أنا كنت قارئا عاديا في مساجد الكويت ومسجد الدولة الكبير، لم يكن في بالي أني أكون يوم الأيام في هذا المجال، مجال الإعلام. ولكن كانت حرقة داخلي أن هذه البركة اللي أنا عشتها في بيتي مع والدي رحمة الله عليه ووالدتي، وهذا التغيير اللي حصل خاصة بعد وفاة والدي، مرينا بظروف وابتلاءات الله سبحانه وتعالى أعلم بها، لم يخرجنا من هذه الابتلاءات بعد الله سبحانه وتعالى إلا هذا القرآن وحفظي لكتاب الله سبحانه وتعالى. فشاء الله سبحانه وتعالى تقريبا في سنة 2007 عرفني الله سبحانه وتعالى على صديق عزيز وصديق صدوق يشاركني هذا الهم، وهو الأخ يوسف الأنصاري. هو خريج إعلام، وهو شخص عنده همة يريد أن يوصل هذه البركة القرآنية إلى العالم كله، وأنا أريد أن أوصل هذه المعلومة بس ما أدري من وين أبدأ. فتعرفت على هذا الصديق الصدوق، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا مع أهل القرآن في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا في هذه السنة، قلت له يوسف أبي أوصل بركة القرآن وسعادة أمي وسعادة أبي عندما حفظت القرآن، وهذه البركة القرآنية كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر بركة هذه القرآن. فبدأنا وضعنا فكرة مسافر مع القرآن، أردت أني أسافر في كل هذا العالم أن أقابل النماذج القرآنية كلها، صغيرا كان أو كبيرا، يعرف اللغة العربية أو لا يعرف اللغة العربية، من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى من يرى هذا البرنامج لا يكون لديه أي حجة أنه يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ثم انتقلنا إلى بالقرآن اهتديت كما رأيتم، ومن ثم فسيروا، ومن ثم قدوة، ومن ثم وسام القرآن، وبعدها مسرى وغيرها من البرامج القرآنية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها. أعيد وأكرر، أرى في نفسي أني لا أستحق هذا يعني التكريم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مكرمون في هذاك المشهد وهذا الاحتفال العظيم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى مراتب الجنة، وزاكم الله خير.
جزاك الله خير، ما شاء الله ما شاء الله. أنا نفسي من يكرم شيخ فهد الكندري دكتور عادل رشود، تفضل.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر باب.